نقف نسمع الإنجيل. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركات على جميعنا أمين. الأصحاح الرابع، السيد المسيح وهو منتظر المرأة السامرية ترجع من السامرة، بيتكلم مع تلاميذه اللي كانوا بيتكلموا مع بعض عن الحصاد وإمتى يحصدوا. كان الكلام ده في نص شهر 12 ويحصدوا بعد 4 أشهر. بيقول عند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. اخترقت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلته، لعل هذا هو المسيح. فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. في أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: لعل أحدا أتاه بشيء ليأكل. قال لهم يسوع: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا. لأنه في هذا يصدق القول إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم، والمجد لله دائما. تفضلوا. السامريين وهم جايين ورا المرأة السامرية كان شكلهم شكل الحقول اللي فيها قمح أبيض وجاهز للحصاد. فقال لهم: انظروا هو ذا الحقول قد ابيضت للحصاد. وبعدين نبههم قال لهم: آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. من بين اللي تعبوا واحنا دخلنا على تعبهم الانبياء. طبعا السيد المسيح كان يقصد الانبياء اللي حملوا كلمه ربنا، ولما قال الذين اتوا قبلي او جميع الذين اتوا قبلي هم سراق لصوص، ما كانش يقصد الانبياء، كان يقصد المعلمين اليهود اللي اضلوا الشعب. لكن اللي تعبوا واحنا دخلنا على تعبهم او للتلاميذ دخلوا على تعبهم الانبياء. في كل جيل كان في اباء وانبياء حملوا كلمه ربنا وشهدوا ربنا. بعضهم اتجلد، بعضهم رجم، بعضهم ألق في جب زي ارميا النبي، بعضهم نشر بمنشار الخشب زي اشعياء النبي، وناس اضطهدوا وطردوا زي ايليا النبي وزي المكابيين وزكريا النبي، زكريا ابن براخيا اللي بنقرا انجيله كتير في ذكرى نياحه الانبياء، برضو قتلوه رجما بين المذبح والهيكل، او زي مثلا بين الصحن وبين الهيكل في مكان مشابه. وبعضهم عاش في ظروف قاسيه جدا، لكن كانوا امنا وحملوا كلمه ربنا جيل ورا جيل، وكل جيل يرقد على رجاء ان المسيح جاي الجيل اللي بعده. نمرتين الشهداء اللي سلمونا الإيمان بدم وتعذيب، ولسه بنرنم مع بعض أم الشهداء الجميلة، أم الشرفاء نبيلة، من أجمل وأنبل الترانيم والمداح اللي بنقولها في ذكرى الشهداء. احنا فخورين ان كنيستنا كنيسة شهداء، وان أعظم ما يوجد في الكنيسة القبطية الرهبنة والاستشهاد، والاثنين يجمعهم التكريس حتى نهاية الحياة لله. الاستشهاد لما خلص الناس اندفعوا بقوة ناحية البراري عشان يعيشوا برضو شهداء، بس بدل ما يسفك دمهم مرة واحدة بضرب السيف بيسفكوا دمهم نقطة نقطة في البراري. الكنيسة مليانة شهداء، مليانة معترفين، وبقول للمرة الخامسة أو السادسة إن الأقباط في الصعيد وخصوصا في المنيا يحسبوا من المعترفين بدون أدنى مجاملة أو مبالغة. ما نواجهه وما نحتمله يضعنا في رتبة المعترفين. والمعترف اصطلاحا هو المؤمن الذي تعذب ولم يصل به العذاب إلى حد الموت، أو نقول عنه الشهيد الحي اللي هو المعترف. وكانت الكنيسة القبطية وما زالت سمكترها مفتوح، يتلقى كل يوم شهداء ومعترفين وقدسين. احنا اولاد شهداء حفظوا لنا الايمان وان كانوا دفعوا حياتهم تملي. طبعا ما ينفعش ان احنا نفتخر بيهم بس، لكن لازم نشهد زيهم. هم تعبوا احنا دخلنا على تعبهم، لكن لازم نشهد زيهم. ان ما كانش بالقول يبقى بالفعل، ما كانش بالفعل يبقى بالدم، او اقلبها ما كانش بالدم على الاقل بالتصرفات، ما كانش بالتصرفات على الاقل بالاقوال. ما ينفعش على فكرة نعيش عالة على ابائنا، ما ينفعش نعيش عالة على اللي تابوا قبلنا. نتكلم عن نوم نفخر بيهم نبنيله بكنايس، بس لازم نتصرف زيهم. برضو من ضمن اللي تعبوا واحنا دخلنا على تعبهم الاباء اللي حافظوا لنا وديعة الايمان، الايمان المسلم مرة من القديسين، وعانوا اضطهادات كتيرة جدا في سبيل الدفاع عن الايمان، خصوصا الاباء المحسوبين انهم مدافعون. يعني في اباء قديسين، اباء لاهوتيين، وفي شهداء، وفي معلمين، وفي نساك ورهبان، لكن في طغمة مهمة جدا في الكنيسة حربت من أجل الإيمان واحتملت كثيرا من أجل هم طغمة المدافعون عن الإيمان. سكر القديس ديسكوروس السكندري عذبوه ونزعوا شعر لحيته ونزعوا أسنانه، فحط شعر لحيته مع أسنانه في لفة وبعث الأولاد السكندرية يقول لهم هذا هو ثمن الإيمان. القديس أثناس الرسولي نفي أكثر من مرة بسبب محافظته على الإيمان ضد الأريوسيين. قديس كيرلس الكبير اضطهد من الإمبراطورة بوليكاريا والملك مرقيان بسبب برضه دفاعه عن طبيعة السيد المسيح، وماتوا أباء كتير في سبيل الدفاع عن الإيمان. أباء البطاركة، الأباء الأساقفة، الأباء الكهنة اللي حملوا لنا الإيمان وحفظوه كما هو قرون طويلة جيل ورا جيل، كل واحد يسلم الإيمان سليم للي بعده. لسه أب بيقول لي الجيل اللي فات من الآباء كانوا كهنة بسطاء، لكن رغم بساطتهم ما كانوش يعني بيميلوا كتير للوعظ والمحاضرات اللاهوتية والعقائدية، إلا أنهم في بساطة حملوا الإيمان وحفظوا الإيمان إلى أولادهم. وكان من ضمن التعبيرات اللي نسمعها منهم يقول استلمنا كذا، الكنيسة علمتنا كذا، الكنيسة سلمتنا كذا، الآباء سلمونا، الآباء علمونا، الطقس بيقول، وحفظوا الإيمان وسلموه لنا زي ما هو. يعني كل واحد فيهم كان بيحط وصية القديس بولس الرسول قدام عينيه، يأتي مساوس احفظ الوديعة. على فكرة ده شعار الخدام وشعار الآباء الكهنة، وبعضهم بيكتبوا في ورقة وبيعلقوا عنده في البيت أو في أوضته، يأتي مساوس احفظ الوديعة، يقصد وديعة الإيمان. برضو من ضمن الناس اللي تعبوا وإحنا دخلنا على تعبهم الآباء والعلماء اللي عملوا القوانين الكنسية، يعني بدءا بالآباء الرسل في القرن الثاني، وبعدين أباء البطاركة، ده حتى بعض الملوك المسيحيين عملوا قوانين كنسية زي الملك جوستينيان في القرن السادس، وفي ناس جمعوا قوانين زي ولاد العسال، وفي بعض الأباء البطاركة عملوا قوانين إضافية زي البابا غبريال ابن باتريك والبابا كيرلس الثالث في القرن 13 و 14. وبعد كده أباء عملوا لوائح وعملوا قوانين وحاجات تنظم الخدمة وتنظم العلاقة بين الشعب وبين الآباء وبين الآباء وبعضهم وبين الخدام والآباء والشعب إلى آخره. يعني لسه في المنيا بشرح لإخواتكم إن فكرة إن يبقاش فيه إسراف في الأفراح دي قديمة قوي، مش أقل من من كم من ألف سنة، ولا بيتكلموا عن الوقار في الأفراح. تحديد سن الزواج منع عادات رضيع زي دفن البعض داخل الكنائس. في قوانين كتير استقرت في الكنيسة واحنا ما نعرفش مين عملها لنا ومين تعب. يعني البابا وبريال ابن باتريك لما حب ينظم طقوس الكنيسة وينظم العبادة في الكنيسة وعلاقة شرائح الإكليروس ببعض تعب جدا، وبعت ناس في كل القرى يشوفوا العادات والتقاليد اللي موجودة وإيه أفضل حاجة وإيه أحسن حاجة نطبقها. الموضوع ده خد منه سنين طويلة، وطبعا في ناس كتير قاوموه لأنه بيغير ثوابت بالنسبة لهم ما ينفعش تتغير، وكانت عادات رضيئة. أفتكر بابا كيرلس الخامس من ضمن الحاجات اللي عملها أنه منع اللي بنسميه الطلعة دلوقتي، ده بقالك كلام ده بقاله أكثر من 100 سنة. ده واحدة بعتالي سؤال في مرة تقول لي هل حرام نروح الفسائي؟ وأنا طبعا مش عارف الفسائي يعني إيه. أنا فاكر الفسائي دي النافورات، ما هي معناها كده نافورة يعني فسقية، يعني إما لقان إما حاجة بتطلع مية كده. قعدت أسأل الآباء وسألت بعدين عرفت إن الفسائي دي اللي هي المدافن، يعني ما أعرفش إيه العلاقة بين المدافن والفساقي. الأب الكاهن اللي بيخدم في كنيسة فيها خدام وخدمات ومرافق وأنظمة ولجان وتقوى وحرارة، وكل ده تعب فيه من أجل أن أولاده يطلعوا يلاقوا كنيسة جميلة وفيها خدمة قوية وخدمة منظمة ومرافق وحاجات رعوية كتير. ده في أباء كمان مش بس خدموا كنيستهم، في أباء خدموا بين آكل لحوم البشر. سواء لما يقولوا ان في بلد ما تعرفش ربنا وعايزين حد يروح لها وحد يتشجع منك يقول انا اروح، نقوله بس خلي بالك دول بياكلوا الناس. اول حاجه يقول ايه؟ طب اديني فرصه افكر. يقول اسال مامتي الاول مثلا، يا ماما توافق ان انا حد ياكلني؟ تقول لا يا ابني خليك هنا واقعد مثلا يعني، او حد من اهله يخليه يتراجع. قال اروح، وعلى فكره كلوه في الاخر، خدمهم وعلمهم وسلمهم الإنجيل وعمل منهم خدام وعمل لهم كنيسة وخدمة وبقى يعرفوا ربنا، وفي الآخر اتعشوا بيه في خلاف بسيط، دبحوه وعملوا عشوة محترم عليه، سلقوا شوية وشووا شوية وحمروا شوية وعزموا ناس كتير. يعني اسمه القس تشارلز، قصة معروفة جدا. الناس دول مسيحيين دلوقتي، كل البلد مسيحية، بتشوفوهم على الشاشات بيرشموا الصليب ومنزلين يلعبوا ورسمين صلبان وعندهم كنايس وبيعبدوا بتقوى. ده تمنه كان ايه؟ حد اتقتل اتاكل. دول تعبوا، يعني الراجل ده تعب والخدام اللي معاه، ودول دخلوا على تعبهم، وناس راحوا الاماكن ما فيهاش حد متعمد، بدأوا معاهم من الصفر يعمدوهم، وناس ما بيتناولوش راحوا شجعوهم لحد ما علموهم وبدأوا يناولوهم. يجي جيل بعد كده يلاقي كل حاجة مترسقة، كنيسة مبنية وكاهن مرسوم ولجنة كنيسة وخدام وخدمات وأنشطة، نقول له آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. يعني الكنائس بالذات من ضمن الحاجات اللي تواجهنا من متاعب معوقات لما يجي نعمل كنيسة، ترتيبات كتير، ترتيبات مع الأمن والمؤسسات الحكومية، وساعات تكلفة شراء الأرض وتكلفة المباني والتشطيب، وساعات يبقى فيه مخاوف إن بعض الناس يخافوا فيبلغوا مثلا، مش خيانة بقدر ما يعني بيحتاط. وساعات بعض المتشددين يعترضوا، ساعات بعض الطوائف تعترض، وساعات الآباط نفسهم بعضهم يعترض داخل القرية اللي عايزين نعمل فيها كنيسة خوفا على مصالحهم مثلا، لكن مش عايزين مشاكل ومش عايزين متاعب. لكن يقوموا مجموعة من رجالة القرية يقولوا ايه؟ ناخد على عاتقنا ان احنا نشيل المسؤولية دي، احنا نجمع من بعض ونجيب ارض ونبني ونقف مع بعض ونشجع بعض. ابائنا وامهاتنا واجدادنا ما عملولناش كنيسة، لازم احنا نعمل لولادنا واحفادنا. هم ما تعبوش واحنا ما لقيناش حاجة جاهزة، نتعب احنا عشان هم يدخلوا على تعبنا. بعض من الناس دول بيتقبض عليهم وبيتألموا وساعات يتحبسوا لفترة، يتعرضوا لمضايقات من نوع أو آخر وتهديدات، يقولوا ماله نضطهد من أجل المسيح وماله، لو اتسجنت من أجل المسيح وماله، لو تعبت وتهنت من أجل المسيح وماله. وفيهم اللي ينزل يلف يمين وشمال ويروح هنا وهنا 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 عشان يجمع شوية خشب ولا شوية حديد ولا شوية اسمنت ولا شوية دكك ولا مسبح ولا فرش ولا قارورة ولا ازازة مش عارف أبارك ولا بخور، ويتعب جدا عشان الكنيسة تشتغل ويبقى فيه اب كاهن وفي ناس بيحضروا، بدل ما يمشوا 5 كيلو ساعات 10 كيلو ساعات يعدوا النيل علشان يصلوا في اقرب مكان في كنيسة. لما بيبقى في كنيسة عندهم يطلعوا أولادهم وأحفادهم لقين كنيسة جاهزة لكن ما يعرفوش اتعملت ازاي وانها قامت على جهد ناس وأعصاب ناس ودم ناس. أحيانا ما عندنا أكتر مكان في حد اتقتل فيه بسبب كده، وأهله طلعوا نبلاء وأباط أصلة وقالوا ماله بنقدموا ذبيحة من أجل ربنا. برضو ساعات خدام يتعبوا كتير مع المخدومين وما يجنوش ثمر، خلي بالكم من دي. يعني ابونا يقعد يتكلم مع حد واللي قدامه ما يستجبش، يدخل يصالح 2 ويطلع امه ما اصطلحوش، يقعد يتكلم مع شاب يكون ماشي غلط ولا حاجه والشاب ما يستجبش ليه، يقعد يتكلم مع اولاد في مدارس الاحد والولاد بيلعبوا وبيضحكوا بيهزروا، يتكلم في اجتماع زي كده وجايز ناس بيبصوا في تليفوناتهم او ناس نعسانين او ناس باين انهم مش مهتمين، بيبقى في ثمر هو ما يشوفوش، بيبقى في ثمر ممكن يبان بعد شويه. كثير من الخدام ممكن يحبطوا لما يتكلم مع حد ما يستجيبش ليه. ابونا راح يصلح 2 وقعد الساعه 3 الصبح وشتموا بعض قدام ابونا وكادوا يضربوا بعض، وكل ما ابونا يعمل تقدم يرجعوا بيه نقطه الصفر، وكل ما يمشي خطوتين ده يرجعوا خطوتين 3 لورا، ويكاد يحبط ابونا. وبعدين يقول ايه، انا عملت اللي عليا والموضوع ده بتاع ربنا، ربنا يكمل. بعد ما ابونا يمشي وكل واحد فيهم يرجع لنفسه يقول ايه اللي انا عملته ده، مش ممكن ربنا يضيع تعب ابونا او تعب خادم. ولو استمر ما ظهرش دلوقتي يظهر بعدين. النهارده في بعضكم بيقول انا سمعت وانا صغير كذا، وساعة ما سمعها ما اكترثش ليها ولا اهتم بيها، وبدا قدام ابونا انه مش سامع ومش واخد باله، وجابت ثمر بعدين. وجايز خادم غير الخادم هو جمع الثمر ده. يعني لما الخادم يكون مستنير ولما الاب يكون مستنير ما يدورش على الثمر السريع ولا يتاثر برد الفعل الوقت المباشر من الناس. يقول انا بعمل ايه، ده انا بحرك، واحد بيبذر واحد بيزرع بيسقي، واحد مستني المطر، جايز ما فيش ميه في مكنه ولا مجرى ومستني مطر، لكن مين بينام؟ ده بتاع ربنا وده عمل ربنا، وانا عامل في الكرم بس. مساله الثمر يجي ويجي كتير اولاني مش بتاعتي، ما هو الموضوع بتاعه من الاول للاخر يبقى الثمر ليه الثمر مش ليه، وبالتالي نمو الثمر وكثرته او قلته موضوع يخص ربنا. مطلوب من الخادم بس ان يكون امين بس، جهاز ارسال جيد بس، والباقي مش بتاعه. الخادم بيقع تحت تأثير 3 عوامل: العدد، الزمن، الطبقية. العدد عاوز ناس كتير، والزمن عايز ثمر سريع، والطبقية ساعات يعني يتحارب بأن يفرق بين حد والتاني أو يهتم بخدمة غير التانية وهكذا. افتكروا الشهداء بتوع ليبيا، الشهادة الرائعة العظيمة اللي هزت العالم دي نتيجة ايه؟ نتيجة تعب خدام وخدمات بسطاء، وجايز الولاد دول وهم صغيرين وقت ما كانوا بيتخدموا ولا كان يبان عليهم انهم اتأثروا أبدا، او كلام سمعوه زي كل الاولاد ما سمعوا. وقت الجد الثمر طلع، الثمر اللي خدناه كلنا كمسيحيين في العالم كله من شهداء ليبيا ده آخرون تعبوا وإحنا دخلنا على تعبهم. أم أمينة في البيت، خادم أمين في الكنيسة، أب كاهن راعي نشيط، دول اللي تعبوا وإحنا حصدنا بس. يعني في واحد يتعب في الزرع ويواجه تقلبات الجو، ساعة تموت الزرع، حرارة تموت الزرع، ويستنى كتير لحد أوان الحصاد. الحصاد مريح ومبهج، ودايما الأغاني والطبي والولائم والهدايا للفقراء مرتبطة بالحصاد مش بالزرع. سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملون بزارهم، ثم يعودون بالفرح حاملين أغمارهم. ساعات كان يتعب ويبكي بس ويشقى في الزرع وحد غيره يحصد. وهروح بعيد ليه؟ ما كتير من الإقطاعيين في المنيا وغيرها كان مئات الفلاحين والأجراء بيشتغلوا لهم في الأرض وهم يحصدوا بس. ده واحد منهم كان مانع أي عامل، أي فلاح يأكل منجا من المنجا، ممنوع. لو شم ريحة واحد، والمنجا دي فضحية يعني ريحتها تبان، لو شم ريحة منجا بق واحد طبعا بيتجلد وبيطرد ويقول لك لا، ما أنا لو داو طعم المنجا أنا مش هسد عليهم. تصوروا يعني ده الراجل ماشي المنجاية بتنادي عليه، هو اللي عاملها، هو اللي شقيان فيها، والباشا صاحب الأرض قاعد في القاهرة مثلا يجي يلم بس، يلم ثمار، يلم فلوس بس. وكان في شيء من الإذلال، يدوم أقل الأجور ويعملهم أسوأ معاملة، وهو بدون أدنى مجهود يحصد مئات الأفدنة. احنا عندنا ناس في المنيا كان عندهم آلاف الأفدنة، مش مئات الأفدنة، آلاف، خصوصا قبل الثورة. مش بس الأجراء اللي بيزرعوا للناس والناس يحصدوا ويدخلوا على تعبهم، حتى الشعوب والحريات، في ثوار هم اللي جابوا الحريات للشعوب، وبعضهم اتقتل وبعضهم اتسجن. نيلسون مانديلا ده قعد عشرات السنين مسجون، وأشهر سجين سياسي ومنادي بالحريات. بعضهم أعدم زي عمر المختار في ليبيا مثلا، وبعضهم نفي زي سعد زغلول، زي مصطفى كامل، زي وآخرين تحرقوا زي جان دارك مثلا محررت بلادها. وفي ناس تسجنوا كتير، وناس تكافحوا كتير في مصر زي الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات، وفيهم ناس كافحوا من أجل المرأة زي قاسم أمين وهدى شعراوي. الحقوق النهاردة اللي بيستمتع بها السيدات ده تعب سنين طويلة وشقة لواحد زي قاسم أمين وزي هدى شعراوي وزي البابا كيرلس الرابع اللي هو أول واحد فكر في تعليم البنات، واللي كافح فيهم من أجل مجانية التعليم زي طه حسين. النهاردة مجانية التعليم دي ما جاتش بسهولة، كان زمان مش أي حد يتعلم في الجامعات، لأ، ومحدش بيفتكرهم كويس ولا يعرفهم، وإن كنا عايشين في ثمرة تعبهم. إيه رأيكم أستراليا، كندا، أمريكا، مين بناها؟ مش الأمريكان ولا الأسترال ولا الكنديين، المهاجرين يرمولنا كده زي عظمة كده. كل سنة 55,000 واحد يقولوا متفضلوا عندنا في أمريكا، والناس يفرحوا هجرة عشوائية دي 55,000. ليه بيسمحوا 55,000 من دول العالم الثالث تروح أمريكا كل سنة؟ عشان يشغلوهم عبيد، يشغلوهم الأشغال اللي هم يستنكفوا منها ويترفعوا عنها. ده في محطة بنزين معرض ان اي حد مجرم يقتله وياخد الكاسة بالفلوس اللي فيها، وده يغسل طباق، وده يجمع ورد، وده يجري مع الكلاب، وده يكمي الشوارع، وده يشتغل عامل نظافة في مطار، ولا هي دي الاشغال. لكن الاشغال حتى الحروب، حروب امريكا في العالم اللي بيقوم بيها اشخاص غير امريكيين. صحيح بيدلوا الجنسية، لكن لك أمريكا من أصل مصري، أمريكا من أصل عراقي، أمريكا من أصل فلسطيني إلى آخره، ويعرضوهم هم للموت. ويموت ليه؟ يخلوا القادة الكبار بس من أمريكا. ده أول ناس راحوا عمروا في أستراليا، كانوا مصريين تقريبا في الستينات، أعداد ضخمة جدا، ناس كتير عمروا البلد وزرعوها وبنوها، والأمريكان عايشين على تعب آخرين. أمريكان يخترعوا والغلابة ينفذوا، أمريكان يفكروا واللي ينفذ الناس الغلابة اللي من شرق الأوسط ولا شرق آسيا أو غيره. وأنا بكلمكم دلوقتي افتكرت قناة السويس، آلاف من العمال المصريين ماتوا صعب حفرها، والفخر كان لمين؟ لفردنارد ديليسيبس والدولة اللي عملت قناة السويس. ولا يذكر حد من الفلاحين دول، ولا الخديوي اسماعيل ده راجل تركي، وديليسيبس ده راجل انجليزي، ومين اللي مات في حفرها؟ المصريين. ويفخروا هم وعملوا افتتاح اسطوري وقتها، ودعوا ملوك ورؤساء والى اخره، وده كل ده على دم عشرات الالوف ومئات الالوف من المصريين. كان وقتها في حاجه اسمها الصخره، ينزلوا يقبضوا عليهم وكانهم اسف حيوانات، ويربطوهم وياخدوهم جرينهم، واللي حاول يهرب يقتلوه مثلا. اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. الرواد اللي عملوا لنا التكنولوجيا دي، مين فيكم يعرف اللي عمل الكاميرا دي مين؟ مين فيكم يعرف اللي عمل الموبايل ده مين؟ مين فيكم يعرف اللي اخترع النور ده؟ الميكروفون اللي انا بتكلم فيه ده؟ الكمبيوتر اللي بتشتغلوا عليه؟ الموبايل ده ازاي حد قدر يخلي الصوت يتنقل من الموبايل ده لكندا في الهواء ده كده، وصوت دقيق وواضح جدا، مش صوته بس، وصور وفيديوهات افلام، فيلم ماشي في الهواء. يعني انت جبت فيلم حطيته على الموبايل ودوست على زرار مشي الفيلم ده في الهواء لحد ما وصل كندا. وصل في قد ايه؟ ثانيتين ثلاثة. حد فيكم فكر مين عمل الاختراعات دي وتعب من اجلها؟ على فكرة اغلب المخترعين ماتوا غلابة. ده جورج بورتلاند اللي اخترع الاسمنت البورتلاندي، ما اسمه اسمنت بورتلاند عشان جورج بورتلاند مات فقير مش لاقي ياكل، وموزار اللي هو صاحب اعظم السيمفونيات الموسيقية مات من الجوع والبرد لما راح عشان يبلغوه ان اخذ السيمفونية بتاعته الاخيرة $5,000، لقوه ميت في بير السلم ولا تحت. مين فيكم فكر في الناس اللي خلونا الحياة مريحة؟ صوروا الحياة من غير قطر، من غير مركب، من غير طيارة، من غير عربية. طب حضرتك عايز تروح القاهرة، تروح في قد ايه؟ قالوا لي الناس بيروحوا من مصر اسكندرية في العربية في 3 ساعات، ويروحوا من مصر لأسوان في ساعة بالطيارة، ويكلموا استراليا في ثواني. كل ده مجهود ناس وتعب ناس، وناس كتير جدا ماتوا من أجل أنهم يحطوا لمسة راحة للآخرين. صوروا مثلا الحياة بدون لمبة كهرباء. في عندنا في مكان ما مش عايز اذكر الاسم، يعني واحد كهرباء قطعت فشغل لمبه الجاز، فالجاز خلص، فالراجل بيفكر، راجل مفكر يعني، فنادى زوجته قال لها ايه؟ فضيلنا شويه في لمبه الجاز من انبوبه البوتاجاز، والباقي معروف طبعا. طبعا هو متخيل ان ده ينور ويسخن وده ينور ويسخن، ففضيت له شويه ما لحقتش تفضي طبعا، البيت كله انفجر. اعتقد حوالي 17 واحد ماتوا في الحادثه دي. اللمبه البسيطه اللي بتدوس على مفتاح تنور لك المكان كله. عارفين كانوا زمان بيعملوا بيجيبوا نار ازاي؟ يقعدوا يخبطوا زلطين في بعض او يحكوا خشبه في خشبه لحد ما تسخن وتولع مثلا، ويفرح قوي لما النار تولع كده ينبسط. في فيلم احب انكم تشوفوه اسمه كاست اواي. كاست اواي ده ببساطه يعني ايه؟ حد وقع بيه الطياره فعاش في جزيره، عاش من الصفر، فيش اي حاجه، كانه ادم او كان عمليه انزال بشريه، اول انزال بشري، وحده، محدش شايفه ولا حد عارف سكته. فيلم في منتهى الجمال ومنتهى التاثير، ومتاح على اليوتيوب، واي حد من الشباب يجيبه لكم. صوروا الحياه بدون غساله. لما دخلت دير جديد مش عارف اغسل نفسي ليه، انا احط الجلابيه في ميه واقعد اكتش فيها وبس، يعني مش عارف اغسل يعني. ففي راهب كده عجوز كان اسمه ابونا عبد النور، كان اسمهم زمان كده، قال لي تعالى علمك تغسل ازاي. ولقيته بيفرد الكم ويكبسه مره واحده، ويفرد ويكبس ويفرد ويكبس. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي فكره الغسيل انك تطلع الوساخه من المسام اللي في النسيج، مش تكبس فيه، كبس وده زي ما هو يعني. وجت من هنا فكره الغساله، انك تعمل طرد مركزي وتطرد الحاجات اللي عالقه في النسيج. فكره الغسيل كده. دلوقتي بقى فيه غساله وفيها مجفف. صور واحده عندها 60 سنه ولسه عندها اولاد وعندها مسؤوليات، تقعد تغسل على ايديها ازاي؟ فكروا كده. وغيرها 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 كتير جدا تعبوا، واحنا دخلنا على تعبهم ولا نعرف عنهم حاجه، ولا بنجهد نفسنا نعرف مين اللي عمل ده عشان حتى نشكره او نذكره بالخير. في ناس افنوا ظهره شبابهم علشان يريحوا الاخرين. زي ما قلت لكم مره، تصوروا الحياه بدون بنج. في مجرم اتضرب عليه نار، زمايله شالوه ودوه البيت، يصرخ يقول لهم ودوني المستشفى، يقولوا مستشفى تندى عايز تودينا في داهيه؟ ما ينفعش، ده في رصاص جوايا، ما ينفعش اوديك مستشفى. لو رحنا مستشفى سين وجيم ويقبضوا علينا. صار بقى عشان يربطوه ويدوا له حاجه يعض فيها ويدخلوا ملقاه 13 يطلعوا له رصاص من جسمه. ده الفرق بسبب البنج. لو في بنج دقيقتين وما يغيب عن الوعي ويعملوا اللي عاوزينه وينظفوا ويخيطوا ويصحى بعد نص ساعه ولا بتاع، يا دوب كده ايه حبه حراره ولا حبه وجع ويروح. واحد في سفينه اضطر في مره يعمل عمليه الزايده لنفسه، مسافر قدامه كتير عشان يوصل للشط، وهو دكتور وعارف ان لو انفجرت يتسمم يموت. فتح ازاي وعمل لنفسه ازاي؟ انا معرفش، ده حصل، ده مش دعابه يعني. صوروا الحياه بدون بنج. زمان كان دكتور البنج ده يضرب الواحد على راسه فيغمى عليه، هو ده البنج، يستخبى له ورا الباب، واول ما يدخل اوضه العمليات يروح ناشف على دماغه، يروح واقع يفقد الوعي، يعملوا له عمليه هيفوق تاني يضربوه تاني. يعني صوروا الناس دول اللي حاولوا بكل قوتهم يخففوا آلام الآخرين، واللي اكتشفوا أدوية أنقذت ملايين الناس من الضياع. أنا أقول لكم حاجة بسيطة، رغيف العيش اللي بناكله ده كم واحد اشتغل فيه؟ في حد زرع، وحد سقى، وحد حصد، وحد طحن، وحد نخل، وحد عجن، مش كده؟ وحد خبز، وحضرتك بتاخده على الجهاز. رغيف العيش الواحد ده ولا كوبايه الماء اللي بتشربها؟ طبعا انا اسف، طبعا انا عارفه هتقولوا لي فين الماء اللي بنشربها الكويسه دي، بلاش موضوع الميه ده. مره بزور قريه شرق النيل، فانا راجع هركب المعديه لقيت ناس معبيين ميه في جراكن وماشيين بيها، حاطين على حمير وماشيين بيها. فقلت اللي معايا ايه ده؟ قال بيجيبوا ميه من النيل. قلت له ليه ما عندكوش ميه؟ قال لا في ميه وفي خزانات بس ما تتشربش، ولا يطبخ بيها ولا يتعمل بيها حاجة خالص، مليانة طين وحشرات وحيوانات وقوارض وحاجة مكشوفة كده وتجيب المرض. تقول طب موانين ملوث، قال لي أنقى منها. لكن ناس الأمنة اللي بيكرروا المية كويس وبينقوها كويس وبيغطوها كويس وفي إشراف دقيق مفيش أي تلوث يجي فيها، استحقوا الشكر. حتى البيوت اللي بنقعد فيها، واحد يروح يتفرج زي الباشا على بيت، زي الباشا، ويقعد كده يعمل هذا المشاور كده بطرف صبعه دي كده ولا كده ولا كده، بنى زي البيت ده. قصة طويلة جدا. على رأي في مثل قديم يقول بنى الأمير المدينة، مثل مشهور يقول لك بنى الأمير المدينة، والمدينة دي مين بناها؟ عشرات الألوف من العمال والمهندسين والفنيين. ده البنا يقول لك أنا بنيت البيت ده، وبتاع المحل يقول لك أنا اللي عامل البيت ده، والناس يقول لك أنا اللي عامل البيت ده، بتاع الكهرباء يقول لك أنا اللي عامل البيت ده، وألف واحد اشتركوا في البيت، وانت بتيجي بمنتهى البساطة تقعد فيه. كل مرة وكل حاجة تستخدمها يقول كثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. افتكرت وانا بكلمكم الام اللي بتقعد تجهز الاكل في البيت 5-6 ساعات والولاد ينسفوه في 5 دقايق، تقعد في الحرارة وفي التعب وتشتغل ايه زي اللي بيشغل على نول ب7 دواشات يعني، وبتشحططها وترد على التليفون وتروح تفتح الباب وتقفل الباب وتتنقل ما بين عين بوتاجاز والعين الثانية وفرحانة عمالة ترنم وبتاعه مبسوطة وكل أملها وكل سعادتها إن ولادها يجوا الظهر ويلتهموا الأكل، ولو خلصوه كله وبسرعة تنبسط، ده أكبر مكافأة ليها إن الأكل عجبهم وخلصوه كله، واللي عملته في 4-5 ساعات 5 دقايق واختفى، مش عايز أكتر من كده. مين وهو بياكل قال آخرون تعبوا أو أخرى تعبت ونحن دخلنا على تعبها؟ مش بس الأكل، كتير من الستات عايشين في الظل وحاطين كل إمكانياتهم تحت تصرف أولادهم وبناتهم عشان يكبروا وينجحوا، جسدان يبقوا أقوية، نفسيا يبقوا أسوية، علميا يبقوا متفوقين، لحد ما تسلموا. يعني لما حد يجي يشيل بنت من بيت عشان يتجوزها، البنت تقول له ايه او امها تقول له ايه؟ اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. وساعات الام تعتبر ابنها كده برضه، تقول لمرات ابنها ده انت خدتيه على الجاهز، ده انا بقالي 26 سنه بربي فيه، وتفرح هو خارج او تفرح وبنتها خارجه وكانها ربت لحد تاني، كانها تعبت من اجل حد تاني. لما يلاقي البنت مؤدبه ومتربيه وبتصون بيته يفتكر ان ده تعب امها وتعب ابوها. اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. في ناس بنسميهم المحسنين، محسنين دول انتم ما تعرفوهمش. طب ايه رايكم ان الفقراء والمرضى اللي الكنيسه بتخدمهم ومتعالجهم هم شخصيا ما يعرفوش مين بيدفع فلوس علاجهم واكلهم وشربهم؟ ما يعرفوش. والناس المحسنين دول يحبوا يبقوا في الخفاء، يتعب ويش او يجيب عشوره ويجيب اكتر من عشوره ويبقى فرحان وهو جايبها، والكنيسه تاخد منه باليمين وتدي بالشمال. في صوره مشهوره الانبا برام القديس اسقف الفيوم، ايد فوق بتاخد من غني والايد الثانيه بتدي الفقير قاعد على الارض، ما الغني ده باشا، ايد بتاخد كده والايد الثانيه بتدي للرجل الفقير. يعني الكنيسة تنظم وتعمل كشوفات وتجيب خدام وخدمات خاصين بخدمة إخوة الرب والمرضى، كل ده كويس وبيتعبوا، لكن مين المحسن اللي ورا المنظومة دي اللي بيمولها؟ محدش يعرفه، وساعات يشترط ان محدش يعرفه. هو عاوز يبقى ليه كنز في السماء وبس، ويزعل لو حد عرف، يقول لك لو حد عرف انتوا كده بتكافئوني هنا، انا عايز السمائيات بدل الارضيات والباقيات عوض الفانيات والابديات عوض الزمنيات، مش عايز حد يشكرني. اللي عايز كنز يبقى في السماء فوق. مين بنى كنائس الصعيد كلها؟ ناس محسنين ما حدش عرفه ولا جم زارونا وشافوها. يعني كتير من الخدام ولجان الكنائس يمروا في القاهرة على ناس كتير جدا عشان يبقى اسمنت وحديد وخشب ورخام وبلاط وإلى آخره. الناس اللي بيدوا ده ما جوش من عندنا ولا شافوا، وهم اللي ورا المباني ورا التعمير ورا الازدهار اللي موجود في كنائس الصعيد ولا حد يعرفه. بيشتغلوا بيشقوا في مصر ويبعت الكنائس هو فرحان يقول له ماله، وممكن يعدي على الواحد اكتر من 20-30 شخص عشان ياخد منه في اليوم الواحد، ما يقولش لا ابدا ولا يتذمر، ويشعر بسعادة انه بيساهم في بناء كنيسة او اعالة بعض الفقراء. يعني اكتر من كده يشعروا في نفسهم انهم خطاة ويقول له اشكرك يا رب انك بتقبل التقدمة مني. احنا بنصلي من اجلهم على فكرة، كل يوم بنصلي من اجلهم في القداس وفي المخدع. ده احنا عندنا في تحليل الكهنة، تحليل نصف الليل، بنقول اذكر يا رب الذين اكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم والذين اوون في منازلهم اعطيهم الباقيات عود الثانيات الى اخره. وساعات نكتبها نحطها عندنا بعض الاماكن. عايز اختم اقول لكم لازم نصلي من اجل اللي تابوا من اجلنا، نعرفهم او ما نعرفهمش. قديس بولس الرسول قال اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. لازم نبقى أوفية كل تاب من اجلنا، سواء في البيت سواء في الكنيسة سواء في اي مجال من مجالات الحياة، نذكره بفخر ونصلي من اجله. شوفوا انت تذكر بالخير اللي تعبوا من اجلك، لكن ده مش كفايه، لازم انت نفسك تتعب عشان الاخرين يستريحوا. كل انك تشكر وتذكر اللي تعب وانت دخلت اتعبهم ده كويس فضيله، لكن ما تكتفيش بكده، ابتدي انت نفسك اتعب من اجل اخرين. خليك باذل مش مستهلك، اتعب من اجل راحه الاخرين، مش تبقى واحد ابوه جمع وهو يصرف. في اباء كده بقى يتعبوا ويجمعوا ويحوشوا ويطلع ابنهم يبدد اللي حوشوا ابوه، واحد جمع والتاني يبدد، زي ولد كسلان ابوه عصامي وهو كسول، ويمكن السبب ابوه انه طلعه ولد يعني مش على مستوى المسؤوليه. اذهب في اجر الناس ليك ومكافئتهم ليك وشكرهم ليك، اشتغل في صمت واشتغل في الخفاء، هتكون لك مكافأة اكبر من ربنا، زي اللي يهيئ الطريق لواحد تاني واللي يجمع عشان حد يستريح، زي يوحنا المعمدان مهد الطريق المسيح، زي داود النبي هيكل سليمان منسوب لمين؟ سليمان. مين اللي جاهز كل حاجة؟ داود النبي. ما بنقولش هيكل داود من هيكل سليمان، ربنا قاله مش هينفع تبني الهيكل لان ايديك فيها دم، تحاربت كتير، خلي رجل سلام يبني الهيكل. فقال على الاقل جهز له كل حاجه عشان ما يتعبش، جهز كل حاجه وبنى سليمان وسمي الهيكل هيكل سليمان. ده سليمان الحقيقي يسوع المسيح، هزم الشيطان لحسابنا والخطيه لحسابنا والعالم لحسابنا والطبيعه، وكل ده حط في حسابنا. سؤال، هل ممكن واحد يفسد اللي عملوه اللي قبليه؟ ممكن يعني بدل ما يكمل او يشكر يضيع اللي عملوه؟ احسن كتير، مش بس يبدد ثروه، ده ممكن ولد يضيع سمعه